إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع التناصح بين المسلمين وجعل النصح لكل مسلم من سمات المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الناصح الأمين إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الهداة والناصحين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك وحبيبك نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن أهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين الذين جعلوا التناصح ديدنهم والتعاون منهجهم وحب الخير للناس وسلامة الصدور سمتهم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. أيها الإخوة في الله، هناك مبدأ عظيم وأمر جسيم شأنه كبير ومقامه خطير، مكانته كبرى ومنزلته عظمى، يعد من مقومات الدين وأسس الملة، بل لقد حصر المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين كله فيه، وما ذاك إلا لعظم مكانته وسمو منزلته وبالغ أهميته. ذلكم المبدأ أيها الإخوة هو مبدأ النصيحة، تلك الكلمة الجامعة والحكمة البالغة، العبارة الوجيزة في مبناها، العظيمة في مفهومها ومعناها. إخوة الإسلام، من أهم سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع أخوي متماسك، مترابط متراحم، يقوم على وشائج المحبة والوئام، وتربطه أواصر الأخوة والمودة والإيثار والسلام. يحب فيه المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه، يتعاون معهم على البر والتقوى، يسوده التناصح بين جميع فئاته، الرعية والرعاة، العلماء والدعاة، العامة والولاة، الأزواج والزوجات، والرجال والنساء، والأغنياء والفقراء، والمأمورون والأمراء، الكل على حد سواء في تبادل النصح المشروع بينهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخوة الإيمان، ولما كان النقص من طبع البشر والتقصير من جبلتهم ووقوع الأخطاء من أصل خلقتهم، فمن الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كان من المشروع المؤكد نصح الأخ لإخوانه وتوجيهه لهم للأخذ بوسائل النجاة والحفاظ على سفينة الأمة من الغرق في لجج المخاطر. المخالفات الشرعية، فهل يتبين الطريق ويتضح المنهج ويتبصر الإنسان بزلاته ويستدرك هفواته ويراجع حساباته إلا بالنصيحة المشروعة؟ وهل تتلاشى المنكرات وتزول المخالفات وتختفي الضلالات إلا بالتوجيه والنصيحة؟ وهل يعم المعروف وينتشر الخير وتحمى الفضائل وتزال الرذائل إلا بالنصيحة؟ وهل يدرك المجتمع وتعلم الأمة ما يحيط بها من مهالك وما يحف بها من مخاطر إلا بنصح الناصحين وتوجيه الغيورين؟ وهل النصيحة إلا كلمة طيبة وموعظة حسنة وذكرى نافعة لا غنى للإنسان عنها؟ ومن الذي يدعي الكمال ويزعم أنه وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل من نساء ورجال؟ لذلك فإنه لا غنى للمسلم عن النصيحة. وإذا كانت حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والهواء لإقامة بدنه، فإن حاجته إلى النصيحة لازمة لإقامة دينه واستقامة حياته وسلامتها في الدنيا والآخرة. فما معنى النصيحة؟ وما مفهومها؟ وما شروطها وآدابها؟ وما حكمها وأدلتها؟ وما مواضعها وأساليبها؟ هذا ما تحتاجه الأمة في كل زمان ومكان، لا سيما عند دواعي الحاجة الملحة وغلبة ضعف الإيمان في نفوس الناس وكثرة المنكرات وغلبة الاختلافات. كيف ونحن في زمن غلبت فيه الأمور المادية واستحكمت الأطماع الشخصية وانقلبت فيه الموازين وانعكست المفاهيم وطغت المجاملات وانتشرت المداهنات، وعد الأخرق حكيما والناصح سفيها والمنافق الماكر داهية عبقرية، واختلط المحق بالمبطل وجهل بعض الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدعوة فقه النصيحة وموضعها وآدابها. فعم نشر الفضائح وساد نشر القبائح، وانقلبت النصيحة إلى أهواء وتشفي واتهام للنيات وحكم على المقاصد والإرادات، وحصلت المعارك الكلامية تشهر التراشق بالكلمات وتحكم بالفسق والتبديع والتضليل على رجالات الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك وغيره كثير يؤكد على من ائتمنوا على البلاغ والإيضاح أن ينبهوا الناس إلى الحق بدليله في هذه المسائل المهمة في وقت تكاد النصيحة أن تكون فضيحة، ويكاد التوجيه يسلك مسالك الجفاء والتشهير والغلظة والتعيير. وما ذاك إلا لقلة الفقه في الدين وضعف البصيرة فيه، والله المستعان. إخوة العقيدة، النصيحة كما قال أبو سليمان الخطابي كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقال أبو عمرو بن الصلاح، النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. أيها الإخوة الأحبة في الله، النصيحة منهج الأنبياء ومسلك المرسلين وطريق الهداة والمصلحين. يقول الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح عليه السلام أنه قال لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وعمدة الأدلة في موضوع النصيحة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث عظيم الشأن كبير القدر. قال عنه أبو داود أنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم. وذكر محمد بن أسلم أنه أحد أرباع الدين، وهو يشمل خصال الدين كلها إسلاما وإيمانا وإحسانا، لأن الدين يشمل هذه الأنواع الثلاثة. وانظروا يا رعاكم الله كيف حصر المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين كله في هذه الكلمة الواحدة. ويؤكد هذا ما جاء في رواية أبي داود: إن الدين النصيحة. وفي رواية النسائي: إنما الدين النصيحة. قال الخطابي: هذا الحديث يدل على أن قوام الدين وعماده النصيحة. وقال بعض السلف: مدار الدين والإسلام على هذا الخبر. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم في بيان حقوق المسلم على أخيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والنصح لله ولرسوله هو الذي جعل المتخلفين عن غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأعذار ينالون كامل الأجر والثواب مثل إخوانهم المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إخوة الإسلام أهل النصيحة هم أحباب الله وأحباب خلق الله. قال الحسن رحمه الله: قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شئتم لأقسمن لكم بالله عز وجل أن أحب عباد الله إلى الله الذين يسعون في الأرض بالنصيحة. وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. قال: الذي وقر في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله ولعباده. أيها الإخوة في الله، النصح لله يقتضي توحيده وعبادته وإخلاص العمل له والقيام بفرائضه والبعد عن نواهيه. فهل نصح لله من دنس العقيدة وخالف التوحيد وألحد في أسماء الله وصفاته وفرط في طاعته ومرضاته وانصرف إلى غيره والعياذ بالله؟ كما يتضمن النصح لله أداء الواجبات والمستحبات والبعد عن المحرمات والمكروهات. سأل الحواريون عيسى عليه السلام عن النصح لله فقال أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس. أيها الإخوة، وأما النصح لكتاب الله فالإيمان به وتلاوته وتعظيمه وتعلمه وتعليمه وتفهمه وتدبره والعمل به وتطبيقه، وأن يعتنى به في البيوت والمدارس والجامعات والمناهج الدراسية وتربية الناشئة عليه، وأن يكون له الصدارة والمكانة في الأمة. ولكن ومع شديد الأسف، أين النصيحة لكتاب الله اليوم من أناس هجروا القرآن وأعرضوا عن كلام الرحمن وساروا في ركاب الشيطان إلا من رحم الله؟ أيها الأحبة، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته محبة حقيقية تبعث على طاعته واتباع أمره ولزوم سنته والبعد عن البدع والضلالات ومجانبة المحدثات والخرافات، محبته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لا يجوز تقديم قول أحد كائنا من كان على قوله صلى الله عليه وسلم وسنته. من النصح لرسول الله تعظيم سنته والعناية بها ونشرها وتحقيقها وتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث والبعد عن كل مشرب ومنهج وعدم التعصب لمبدأ أو حزب أو جماعة إلا لأهل الحق السائرين على سنته صلى الله عليه وسلم، والحذر من التيارات الوافدة والأفكار الضالة والشعارات البراقة المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، أما النصح لأئمة المسلمين فهو الذي حارت فيه أقوام وزلت فيه أقلام وضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. سلك قوم مسلك التشهير فأحدثوا الفتن، وسكت أقوام فلم تبرأ بهم الذمم. ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. إن النصح لولاة أمر المسلمين يقتضي حب صلاحهم واستقامتهم وحب اجتماع الكلمة عليهم، كما يقتضي طاعتهم بالمعروف وإعانتهم على الخير وتشجيعهم عليه وإبداء محاسنهم أمام العامة وعدم معصيتهم والخروج عليهم وعدم شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة. فطاعة ولاة أمور المسلمين واجبة وإن جاروا وإن ظلموا، وطاعة السلطان بالمعروف حق وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ما لم يخرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فالجماعة حق وصواب، والفرقة زيغ وعذاب. يقول عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة ف في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. والحاكم المسلم يدرك حاجته إلى النصيحة وأن عليه قبول الحق ممن جاء به، كما يدرك أن عليه أن يسمع من الناس وأن يفتح بابه وصدره لهم. ومن النصح لولاة أمور المسلمين إسداء المشورة لهم ودعوتهم إلى الخير والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإنه من أعظم أبواب النصح لهم، وهو دأب السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة وطريقة أئمة الهدى وعلماء السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان. كما أن من النصح لهم أداء الأمانة والقيام بالوظائف التي يسندونها إلى الموظفين خير قيام، فلا يتساهل بها أو يضيع شيئا من الحقوق والأعمال أو يفرط في المعاملات، بل يتسم بالنزاهة والأمانة والحرص والاضطلاع بالمسؤولية بعيدا عن الإهمال والخيانة. وإذا كان من أمر منكر ظاهر فيجب النصح سرا فيما بينك وبينهم، وليس من منهج السلف التشهير بأخطاء الولاة ونشرها أمام الجماهير واتخاذ الأماكن العامة لإبراز السوءات وتتبع السقطات، فإن ذلك يورث الفتن ويجلب الفوضى ويؤلب القلوب ضدهم، وفي ذلك فساد البلاد وخراب العباد. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفضح. وفي السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح عن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وفي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ويعني بالأمر التهييج على الفتنة، ولله دره ما أعظم فقهه رحمه الله. فاتقوا الله رحمكم الله، وأدوا النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم بأساليبها الشرعية، تصلح أحوالكم وتستقم أموركم وتنالوا مرضاة ربكم وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأحيوا روح التناصح المشروع والتوجيه البناء بينكم، فالنصح لعامة المسلمين من أهم الجوانب التي حصل تقصير الناس فيها حتى انتشرت الأثرة والأنانية والأحقاد والفردية، وهذا ما حذر منه الإسلام. والنصح للعامة يقتضي إرشادهم وتوجيههم إلى الخير والعمل على تصحيح عقيدتهم وسلامة توجههم وتفقيههم في أمور دينهم والبداءة في ذلك بالأهم فما دونه، واللب عنهم ومحبتهم والتعاون معهم لبناء صرح الحياة، كما يقتضي مجانبة غشهم وحسدهم والكذب عليهم والإيقاع بينهم غيبة ونميمة، كما ينبغي أن يحب المرء لنفسه لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويشاطرهم آلامهم وآمالهم ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم. ومع الأسف الشديد أن تقصير الناس في ذلك ظاهر، فالنفوس داخلتها الأهواء والأدواء والوظائف، داخلتها المحسوبيات والوساطات والمعاملات، داخلها الغش والتزوير والمكر والخداع إلا من رحم الله. وإنه ليتأكد على العلماء أن يقوموا بالنصح للعامة بتعليمهم العلم والنزول إلى ميدان التوجيه والإرشاد ورد الأهواء المضلة. وكما أن النصيحة مهمة يا عباد الله، فأسلوبها أهم منها، فيتعين على الناصحين العلم والحكمة ووضع الأمور مواضعها والإخلاص والرفق والتيسير والبعد عن الغلظة والفظاظة والتشهير. فإذا كان الله عز وجل قد أمر بالرفق واللين مع أئمة الكفر والضلال، فكيف بإخوة العقيدة ورفقاء الطريق؟ بل كيف بالعلماء وطلاب العلم وأهل الفضل والإصلاح والدعوة إلى الله؟ ولله در الشافعي رحمه الله حيث يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلق طاعه. كما أن على المنصوح رحمكم الله أن يقبل الحق ولا يستنكف عنه، ولا تأخذه العزة بالإثم، فليراجع نفسه وليقومها على طاعة الله ويروضها على قبول الحق ويأطرها على الأخذ بأسباب النجاة. فيا أيها الناصحون، يا أيها العلماء، يا أيها الدعاة إلى الله، اتقوا الله في هذا الباب المهم. ويا طلاب العلم، ليكن منهج النصح بينكم قائما على المحبة والمودة لا على التشهير والتجريح والتعيير، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واجمعوا قلوبكم وفوتوا الفرصة على أعدائكم. وإني لأدعو من هذا المكان المبارك إلى اتخاذ منهجية واضحة يقودها كبار العلماء في بلاد المسلمين للنصح للناس بمختلف فئاتهم، حكامهم ومحكوميهم، الدعاة إلى الله والعلماء، حتى تسلم الأمة من الفوضى والاضطراب التي يستغلها الأعداء للاصطياد بالماء العكر. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يرزقهم الفقه في دينه، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الناصح الأمين، كما أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.